أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم.
في ليلة تتزايا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين له الصعاب تهون فقوله قول صدق وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء فوق البراق سريعا في رحلة الإسراء. وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار يحاط بالأنوار عند الذين تجيه قد فاز بالأسرار. قد عاد يحمل فرضا خمسا من الصلوات ويمنح الأرض خيرا فيضا من البركات. وعاد فوق البراق من فوق سبع طباق يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى الله على الذي أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله. أبناءنا إخواننا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة، وحياته سفر عظيم خالد حافل بالمعاني العظيمة. وإن إن شاء الله في هذه الحلقة واقفون على صفحة واحدة من هذا السفر والسجل الخالد المفعم بالمعاني العزيزة الكريمة النادرة. ذلكم هو حدث الإسراء والمعراج، الحدث الذي فيه أكرم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأكرمت أمته من بعده أيضا، بل وأكرمت الإنسانية كلها ممثلة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول رب العالمين إلى العالمين، فإكرامه إكرام للعالمين جميعا. ومن هنا نتذكر هذا اليوم العظيم من أيام الله تبارك وتعالى، نقف عنده معتبرين متذاكرين دارسين متفهمين، فإن فيه عبرا عظيمة ودروسا كبيرة تنفعنا إن شاء الله في هذه الحياة حتى نلقى الله تبارك وتعالى. السيرة كما قلت أبرزت هذا الحدث بما يستحق من العناية والإجلال، ذلك أنه حدث فريد لم يحدث مثله لنبي من قبل، وما أكرم أحد من البشر هذه الكرامة أبدا. ولقد سجل القرآن العظيم هذا الحدث في سورتين عظيمتين. السورة الأولى في قلب القرآن تماما، في منتصف القرآن سورة الإسراء، والسورة الأخرى في الجزء 27 من القرآن الكريم. لو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن حدث الإسراء حدث في قلب فترة البعثة، في منتصف فترة البعثة، ومن هنا جاءت السورة الأولى في منتصف القرآن الكريم. والإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من رجب، والسورة التي تحدثت عن المعراج هي السورة سورة النجم في الجزء السابع والعشرين، لاحظتم؟ كذلك سورة الإسراء كلمتنا عن الإسراء، وسورة النجم كلمتنا عن المعراج. تأمل، سورة النجم كلمتنا عن الصعود في السماء، عن المعراج. عظمة القرآن تتبدى للمتأمل. على أين نبدأ حديثنا؟ بالوقوف على آيات الكتاب العزيز إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم.
أخونا هيثم يسمعنا هذه الآية الكريمة فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم.
الله عليك. صدق الله العظيم. هذه الآية في مفتتح سورة الإسراء. لو تدبرنا القرآن، والقرآن قص علينا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسجل الأحداث المهمة في حياته، نتدبر إخواننا وأبنائنا هذا القرآن العظيم يحتاج إلى تدبر وتفكر وإعمال العقل والأناة والصبر، القراءة بالعجلة، نتأمل قليلا بعض التأمل في الآيات نشوف. سورة الإسراء وسورة النجم كلا السورتين مختوم بسجدة، ما دلالة هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب أقصى درجات القرب التي يستطيعها بشر؟ السجود هو أقرب الحالات إلى الله عز وجل، لأن العبد أقرب ما يكون من الله وهو ساجد. إذن السورتين اللي حدثونا عن الإسراء والمعراج انتهت كل منهما بسجدة. كذلك نجد أن سورة الإسراء بدأت بالتسبيح سبحان الذي أسرى، وهي فعلا سورة التسبيح، كثر فيها التسبيح كثيرا جدا، من ذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إذن السورة بدأت بالتسبيح وهي مليئة أيضا بالتسبيح، وختمت بالحمد والتكبير، إذن فيها الذكر كله، التسبيح والحمد والتذكير. بعدين التسبيح، لاحظ سبحان الذي أسرى بعبده، ثم سجل التسبيح الكون تسبح له السماوات السبع، ثم تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسبيح الأمة من بعده، ترتيب. الله سجل أنه سبحانه منزه عن كل نقص، سبحان الذي أسرى بعبده، ثم الكون يسبح لله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأمة من بعده. كذلك انتقل سياق سورة الإسراء فورا من الحديث عن آية الإسراء إلى الحديث عن بني إسرائيل. وسورة الإسراء لها اسم آخر، هو سورة بني إسرائيل. لاحظ لها إيه؟ اسمان، الإسراء وبني إسرائيل. ربما يخطر بالذهن أنه لا علاقة بين الحديث عن الإسراء والحديث عن بني إسرائيل، على العكس تماما. القرآن كأنه يشير لنا من طرف خفي، بل من طرف واضح، أن هناك سيكون صدام بين أمة الإسراء وأمة إسرائيل، وأنهم سيفسدون في الأرض، وأننا سننتزع منهم إن شاء الله المسجد الذي أسر بمحمد من المسجد الحرام إليه. ولذلك جاء الحديث عن بني إسرائيل بعد الحديث عن أرض الإسراء. لاحظنا كذلك لو تأملنا السورة التي سبقت سورة الإسراء، هي سورة النحل. أحسنت، سورة النحل مختومة بالأمر بالصبر، والسورة التي سبقت سورة النجم الطور مختومة أيضا بالأمر بالصبر. لاحظ سورة النحل آخرها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهل أكرم من معية الإسراء بمحمد ثم المعراج به إلى السماوات العلى؟ الله عز وجل قطعا معه معية عظيمة ومعية نصرة وتشريف وإكرام له صلى الله عليه وسلم، مصداقا للآية الخاتمة في سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحقيقة دلالات كثيرة سورة النحل اللي قلنا عنها، هي سورة النعم مليئة بالحديث عن نعم الله عز وجل على الإنسان، وأكرم نعمة وأعظمها الإسراء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهي مناسبة للسورة التي قبلها. هذا تأمل سريع في القرآن العظيم. ربما يخطر بالبال أن نسأل أيضا، سبحان الذي أسرى بعبده القرآن الكريم، لما لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، سبحان الذي أسرى برسوله مثلا؟ الحقيقة إخواننا هنا مقام العبودية أنسب. لماذا؟ لأنه حتى نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، وإن ارتقى فوق السماوات السبع يبقى بشرا، ولذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده حتى يتعمق في قلوبنا جميعا أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول بشر يبقى عبدا مهما علت رتبته، ورتبة العبودية أعظم مراتب الإنسانية، يكفي الإنسان فخرا وشرفا أن يكون عبدا لله عز وجل. ولذلك أيضا قال سبحان الذي تنزه، الذي أسرى بعبده ليلا، لما قال الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا مثلا ليه، وإنما قال سبحان. ربما هذا المقام مقام يعني اضطراب في الفهم، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يخترق قوانين الفضاء وقوانين الجاذبية والحرارة والأشعة إلى آخره، فربما يخطر بالذهن شيء من التشويش، شيء من التساؤل. الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده تنزه الله عن كل نقص وعن كل عوز واحتياج. إن يسر بعبده ما في مشكلة، لأن قوانين الفضاء لا تعوق الإسراء بعبد الله محمد عليه الصلاة والسلام. إذن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى وقت ذاك لم يكن مسجدا، وإنما المكان هو مكان المسجد الأقصى. إذن السورة فيها بشارة للمسلمين أنكم ستجعلون هذا المكان الذي ليس فيه مسجد ستجعلونه إن شاء الله مسجدا. إذن هذه بشارة أن إسلامكم سينتشر وأن دينكم سينتصر وأن الهداية التي تحملونها ستمتد ويصبح هذا المكان مسجدا أقصى. الحقيقة الآيات عظيمة جدا، لو جينا نتأمل أيضا بنلاقي سورة الإسراء قالت لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد رأى في سورة النجم من آيات ربه الكبرى. إذن في السورتين حديث عن ماذا؟ رؤية الآيات. هذا إخواننا وأحبائنا لنا درس أن نرى آيات الله عز وجل، أن نرى آيات الله. كثير من الناس يمر بالآيات لكن هل يراها؟ لا. وجود الآيات شيء ورؤية الآيات شيء. مثلا الشمس، القمر، النجوم، الرياح، الأنهار، الجبال، كل هذه آيات، الأزهار، الأشجار، كل هذه آيات، لكن من يراها؟ ذو القلب المتفتح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى. لقد أسرى به الله عز وجل إن كان البشر ضاقت صدورهم بك هذه السماوات مفتوحة الأبواب لك. إذن لتضق نفوس الناس كما شاءت نفوسهم، الله تعالى يوسع لك ويكرمك في العلياء في السماء فترى الآفاق مفتحة أمامك. الحقيقة معاني كثيرة ما نستطيع أن نستقصيها، تحتاج إلى ساعات طويلة، ولكن يكفينا ومضات هكذا. إذا جئنا ننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد في البخاري ومسلم وفي الحديث الصحيح على العموم نجد وصف لرحلة الإسراء مطول ومفصل، كيف أوقظ النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ثم حمل على البراق فاخترق به جبريل يقود البراق السبع السماوات السبع، فرأى الأنبياء بعد أن أمهم في القدس فهو إمام النبيين جميعا أمهم عليه الصلاة والسلام في القدس، ثم كان يستفتح على كل سماء فتفتح له فيرى الأنبياء درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة، ثم فرضت علينا الصلاة من فوق سبع سماوات 50 صلاة في الأجر وخمس صلوات في الأداء، 50 صلاة في الأجر وخمس صلوات في الأداء والعمل. الحقيقة رأى النبي أيضا ليلة أسر به آيات عجيبة عظيمة ما نستطيع أن نتحدث فيها الآن، وكل من إخواننا يمكن المشاهدين قرأ قصة الإسراء في الحديث الصحيح. ما نريد أن نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة أو الموضوعات، إنما يكفينا ما في كتاب الله عز وجل وما في سنته الصحيحة. لا نعد السنة الصحيحة أبدا. رأى النبي من ضمن ما رأى آيات كثيرة جدا، رأى 4 أنهار، نهر في حديث البخاري هذا، نهران ظاهران النيل والفرات. يعني إيه؟ يعني أن أمتك أيها النبي الكريم أبشرك أنها ستصل النيل وستصل الفرات. هذا الكلام متى؟ هذا الكلام كان والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة مضيق عليهم تضييق شديد، الله تبارك وتعالى أراه الحال الذي سيصير عليه أمته والوضع الذي سيمتد إليه دينه. هذا من ضمن ما رآه النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم من الآيات، آيات كثيرة وأحاديث حدثتنا عن الإسراء كثيرة، والشعراء المسلمون كذلك حدثونا عن الإسراء حديثا ممتعا طيبا جميلا. من ذلك ما قاله البوصيري يقول سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها، والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وأحمد شوقي أمير الشعراء يقول: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، يعني واقفين على قدم واحد ينتظرون مجيئك لتأمهم في الصلاة. لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. كيف الجند يقفون ملتفين حول العلم؟ كنت أنت الرسل ملتفين من حولك، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني. إذن لنا في الإسراء فوائد وعبر كثيرة جدا، إن جئنا نوجزها يا مؤمن في ومضات سريعة تقول لنا بعض ما أخذناه من دروس في هذه العجالة. ممكن
أعظم الصلاة التي فرضت من فوق سبع سماوات بينما فرضت جميع الفرائض في الأرض.
تمام، يعني بينما الفرائض جميعا كانت تفرض علينا في الأرض، لما أراد الله فرض الصلاة دعا نبيه ليفرض عليه الصلاة من فوق سبع سماوات. هذا يدلنا على عظمة الصلاة التي هي معراج المؤمن. الصلاة معراج المؤمن، يعني كما عرج بالنبي أنت لك أيضا معراج، لكن روحي. هو معراجه عليه السلام جسمي وروحي، أنت معراجك روحي بالصلاة. أن تقرأ الحمد لله رب العالمين كأنك تناجي الله عز وجل، كأنك تخاطب ربك تبارك وتعالى، إذن هي معراج. هذا يجعلنا نهتم بالصلاة ونعي ونحن نقرأ في الصلاة أيضا.
تمام، سيدنا لكل الرسل بينما وإمامة أمتي أيضا لكل الأمم.
إذا نبينا إمام الأنبياء، وبالتالي أمتنا إمامة الأمم جميعا. هذا لا يعطينا غرورا، إنما يعطينا إن شاء الله ثقة لا غرور. أيضا
الرقبة المسجد الحرام والمسجد الأقصى،
هذا المعنى كمان مهم. المسجد الحرام والمسجد الأقصى صنوان لا ينفكان، كما نعظم المسجد الحرام يليه في العظمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يليه المسجد الأقصى، وذلك نعظمه نحبه نجله ندافع عنه كما ندافع عن أقدس مقدسات المسلمين. هذا الربط مهم، وكان الله تعالى يستطيع أن يسري بعبده من مكة إلى السماوات، أن يعرج بعبده. تمام، كان يستطيع، لكن أراد سبحانه أن ينزله في القدس ليعلمنا نحن المسلمين عظمة القدس عند الله عز وجل وعظمة المسجد الأقصى عند الله عز وجل، ولكان يستطيع أن يعرج به من مكة إلى السماوات. فلماذا المحطة في القدس؟ تشريف القدس وتشريف للمسجد الأقصى، لنحب المسجد الأقصى وندافع عن المسجد الأقصى. كذلك
البشرى للمسلمين بالنصر وفتح المسجد الأقصى،
التبشير للمسلمين كما رأينا. هل من زيادة؟
مداوم التذكر أيام الله عز وجل،
أيام الله كثيرة ينبغي أن نتذكرها كما قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. وأحسب أن قد أطلنا عليكم الحديث، نختم بالقرآن الكريم إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يمكن يخطر بالنا سؤال، لماذا القرآن الكريم فصل الإسراء في سورة والمعراج في سورة؟ لماذا لم يجمعهما في سورة واحدة؟ طبعا الله عز وجل أعلم، لكن نحاول نحن أن نفهم، والله أعلم، ونحاول أن نفهم، مش غلط أن نفهم، بالعكس يجب أن نفهم إن شاء الله. الإسراء حدث ضخم ينبغي تمليه وحده، ولذلك فصل في سورة لوحد. والمعراج حدث ضخم عظيم ينبغي أن يتفكر فيه أيضا وحده، لكن لو جمعنا الحدثين معا ربما الذهن لا يركز عليهما ما يستحقان من التركيز. هذا درس وحده في سورة واحد، وهذا درس في سورة واحد، وهكذا. يعني نرجو أن نكون رأينا من آيات هذا الحدث العظيم الكبرى، وأن نكون وعينا بعض معاني هذا الحدث العظيم، وهي أيضا معاني كبرى. وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى أحسن الفهم وإلى التدبر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى، وأن نتذكر أيام الله وأيام رسول الله، فهي أيام عظيمة حافلة بالمعاني العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم.